الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فوقفنا على الآية 13 من سورة الانفطار، حيث يقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين الآيات. قد ذكرنا أن كلمة إن تأتي لتأكيد الجملة الإسمية، ويمكن ترجمتها من حيث اللفظ فيقال يقينا، إن الأبرار لفي نعيم، يقينا الأبرار لفي نعيم. من هم الأبرار؟ الأبرار جمع بر، والبر والبر، البر اسم فاعل يقال فلان بر وبار، بر وبار، أي اتصف بصفات البر، وصفات البر هي التي ذكرها الله في قوله في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أمور إيش؟ اعتقادية. وآتى المال على حبه، وهذه أمور عملية وأمور قولية. فإذن البر أو البار هو من اتصف بصفات أهل الإيمان، ومن أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بأركان الإيمان الست، ويعملون بأركان الإسلام الخمس، ويجتهدون في فعل الواجبات وترك المحرمات. وليس معنى البر، وليس من شرط البار ألا يذنب، ما من عبد إلا وهو معرض للذنب خلا وحاشى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الله عصمهم. أما أبناء آدم فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنهم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن إن الأبرار لفي نعيم، عرفنا من هم الأبرار. الأبرار اسم فاعل، وهنا جمع للبر. إن الأبرار، الأبرار جمع للبر، والمقصود به اسم الفاعل البار. فلان بر هذه صفة، وفلان بار هذا اسم فاعل. إن الأبرار، وتأملوا معي المناسبة اللغوية اللطيفة بين اسم البر ومعناه، فإن البر والبر معناها الوصول إلى بر الأمان، معناها الوصول إلى بر الأمان. فمن اتصف بصفات أهل البر فهو البر، أي الموصوف بالأمان. إن الأبرار لفي نعيم، اللام هذه لفي نعيم، لفي جحيم، لفي خسر، هذه اللام تأتي وهي ليست جارة. فرق بين اللام الجارة وبين هذه اللام التي تسمى باللام الموطئة للقسم. اللام الجارة لا تدخل على الحروف، ما تقول لي في، لا، هذا لا يمكن في اللغة العربية. الحروف لا يدخل بعضها، لا تدخل بعضها على بعض. فلما جاءت كلمة أو حرف لام على في، علمنا أنها ليست جارة، إذن هي بمعنى القسم: إن الأبرار والله في نعيم. هذا معنى والله في نعيم، فتكون في الآية مؤكدات عدة. إن هذه من مؤكدات الخبر لفي نعيم، وجملة لفي اللام الموطئة للقسم والله مؤكد آخر: إن الأبرار لفي نعيم. النعيم مأخوذ من نعم الشيء وينعم في الشيء وبالشيء فهو في نعيم. والنعيم اسم ووصف لحال يدل على قرارة العين وسعادة النفس وطمأنينة الحال. ولذلك الناس يقولون فلان يقول والنعم، ما معنى والنعم؟ يعني نعمة هو في حاله، وفلان في نعمة أي في قرار وسكونة، وفلان في نعمة يقصدون عليه النعم. وهنا لفي نعيم شمل الأمرين معا، قرار العين وتحقيق المرادات والمطلوبات وعظم النعم والمنعمات عليهم. ولذلك من أسماء الجنة دار النعيم، من أسماء الجنة دار النعيم. لماذا سمى الله الجنة دار النعيم؟ لأن العين تقر لما ترى من النعيم، ومرادات النفوس تلبى في الدنيا مهما كان الإنسان. لو أوتي مال قارون وملك فرعون، لو أوتي مال فرعون وملك قارون وعمر عمر نوح، وأوتي ما يؤتى من الأمور، إلا أن له مرادات لا تتحقق، لأنها ليست دار النعيم. حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه خرجوا من الدنيا وما تحققت لهم مرادات. فهذا يعني أن الدنيا ليست دار نعيم، الآخرة هي دار النعيم. فلا يجد الإنسان فيها إلا ما ذكر الله في القرآن: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهذا من معاني النعيم. وزعم بعض من لا علم عنده ممن تصدر العلم بكيميائه وفيزيائه أن النعيم أعلى الجنان، وهذا من الكذب والباطل. فإن النعيم الذي في الجنة إما أن يطلق ويراد به عموم الجنة، ومنه قول إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي اجعلني من ورثة جنة يحصل فيها النعيم لي. وليس المقصود جنة النعيم بعينها، وإلا فإن أعلى الجنان بالنص الفردوس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا نسأله الفردوس الأعلى؟ تأملوا الآن التعليل: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أعلى الجنة من حيث المراتب الأفقية، من حيث المراتب العمودية أعلى الجنة، وأوسط الجنة من حيث المراتب الأفقية الطولية، وفوقه عرش الرحمن. فهذا بالنص. لكن بعض الناس اليوم لا يلتفتون إلى حاله، يفسرون القرآن كما يريدون. إن الأبرار لفي نعيم بمعنى العام، أي لفي نعم من قرة الأعين وغيره. ومما يؤكد هذا المعنى قال: لفي نعيم. ها، نكرة ولا معرفة؟ نعيم هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومن معاني ومقاصد التنكير للمعرف تعميمه. إذا الشيء كان معرفا فنكر فالمقصود به التعميم، وهذا شيء معلوم يعني مثلا لو قال لنا قائل قلنا هذه نعمة الله، الماء نعمة، الماء من النعمة عرفناها، فإذا أردنا أن ننكر فنقول الماء نعمة، يعني من النعم وهي كثيرة، فتنكير المعرف دليل على تكثيره. إن الأبرار لفي نعم، وفي هنا تفيد الظرفية، تفيد ماذا؟ الظرفية، في تفيد الظرفية، وهذه الظرفية ظرفية حال وظرفية نفس، فأهل الجنة في الجنة في النعيم الجنة حالا بأبدانهم وبنفوسهم يشعرون براحة نفسية لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا، ويكفينا في ذلك خبر الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يا من أتعبته الدنيا وهمومها، يا من انشغل بالدنيا وملذاتها، تيقن أنها زائلة وأن نعيم الجنة لا يزول أبدا. ودائما طريقة القرآن ذكر الشيئين المقابلين، الآن ذكر حال البر والأبرار وأنهم في نعيم، ثم ذكر حال الفجار، قال وإن الفجار لفي جهنم وبضدها تتبين الأشياء. نسأل الله جل وإياكم من أهل ورثة جنة النعيم. وإن الفجار لفي جهنم، يقول شيخنا رحمه الله تعالى في ذكر الله اسم الأبرار وفي ذكر الله اسم الفجار إشارة إلى سبب استحقاقهم للنعيم وسبب استحقاقهم للجحيم. لماذا استحقوا النعيم؟ لأنهم كانوا أبرارا. لماذا استحقوا الجحيم؟ لأنهم كانوا فجارا. فهذا خبر متضمن الدليل والبرهان، وهذا من بلاغة القرآن أن يكون الخبر نفسه مشتملا على سبب هذا الخبر، على لماذا كان هذا الخبر. قال وإن الفجار، الفجار جمع فاجر، وفلان فيه فجور، وهذا وصف، والفجور مأخوذ من مجاوزة الحد، انفجر الرجل وانفجر الماء جاوز حده فخرج نبعا، وانفجر فلان أي فعل ما لا ينبغي له أن يفعل من الطغيان. وإن الفجار، ودائما إذا سمعت كلمة الفجار فيصح أن تفسره بمعنى الطغيان، وإن الفجار لفي جحيم. والفجار قد يكون سبب فجورهم فحش ألسنتهم، فجاوزوا باللسان المحل، أو قبح فعالهم، قد يكون سبب فجورهم إيش؟ أولا فحش ألسنتهم سواء على الله أو على رسله أو على دينه أو على الصالحين. ومن فجورهم قبح فعالهم من الزنا واللواط شرب الخمر وغير ذلك من أمور الفجور. ومن الفجور ما يكون في القلوب من الأخلاق الدنية كالكبر والحسد والحقد والغل، فهذه صفات الفجار، ألسنتهم بذيئة، أعمالهم قبيحة، قلوبهم عياذا بالله فيها الكبر والحسد والحقد والغل، وإن الفجار لفي جحيم. وهذا يعني أن لك أن تتصور عظمة هذا الجحيم. ومر معنا لماذا سمي الجحيم جحيما؟ قلنا لأنه يأكل بعضه بعضا. وقد جاء في الحديث أن النار اشتكت لربي فقالت: يا ربي إن بعضي أكل بعضها. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء فذلك أبرد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف فذلك أحر ما تجدون في الصيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا يرد سؤال: دائما في القرآن ذكر الأبرار وذكر مقابلهم الفجار، إن المجرمين في ضلال وسعر، بعدين إن المتقين في جنات ونهر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى نزلا، إن الذين كفروا، يعني يذكر أعلى صفات التي بها يستحق الناس الجنة ويذكر صفات الكفر والشرك الذي به يستحقون النار. فأين من يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا؟ مسكوت عنهم. لماذا مسكوت عنهم؟ لأن أمرهم مرجى وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم وإما يعذب. مسكوت عنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. مسكوت عنهم لأنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني أعرض عملي على القرآن فلا أجد أعمالي مع الأبرار ولا أجد أعمالي مع الفجار. وأقرأ قوله تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال بعض العلماء: إن في ذكر صفات الناجين الأبرار وفي ذكر صفات الهالكين الفجار وترك من سواهم حتى يجتهد الكل في الابتعاد من صفات الفجور واللحوق بصفات أهل البر والتقى والصلاح. ثم بيّن الله عز وجل متى يكون ذلك، لأن بعض الناس عجل يقول متى، حتى إن بعضهم لما لم يرى القيامة استبعدها، فقال الله عز وجل: يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين. وهنا دليل يصلونها، أي أنهم يصلون إليها، يصلون إليها. وقد تستخدم بنفسها: صلى الرجل كذا إذا ذاقها، يصلونها، صلى يصلي. ولما لحق بالفعل الواو أو الجماعة قال: يصلونها، صلى يصلي، يصلونها متى؟ وهذا فيه دلالة أن الإنسان بعمله سائر، إما بوصفه بصفته سائر واصل، إما أن يصل فيكون مع الأبرار وإما أن يصل فيكون مع الفجار، عياذا بالله. قال: يصلونها يوم الدين. يوم ظرف، والظروف إذا أضيفت فإنها معربة، الظروف إذا أضيفت في اللغة العربية فإنها معربة، وهنا منصوبة، منصوبة على المفعولية فيه. يصلونها يوم الدين ظرف، يصلونها في يوم الدين. إذن متى يقع وصولهم في النعيم أو في الجحيم؟ متى يصلون إلى الجحيم وإلى النعيم؟ متى يصلون النعيم ويصلون الجحيم؟ يوم، منصوب على الظرفية، يوم الدين. الأيام مختلفة، يوم ميلادك، يوم وفاتك، يوم هدايتك، يوم كذا، يوم كذا. فاليوم إذا أضيف خصص، وهنا أضيف اليوم إلى الدين، والمقصود بالدين هنا يوم الدين من حيث فك التركيب. اليوم هو مدة زمنية فيها الضياء والنور، والدين معناه في اللغة من معانيه في اللغة الجزاء والحساب. وإذا أضيف يوم الدين صار علما، يوم الدين علم على يوم القيامة. مثل الآن لما نقول عبد معناه الذليل، الله هو الرب جل في علاه. فإذا سمينا شخصا بالاسم المركب عبد الله صار علم على شيء معين. فكذلك يوم له معنى والدين له معنى. إذا أضيف اليوم إلى الدين فهنا ينظر هل أضيف إضافة العلمية أو أضيف إضافة المعنى الآخر. هنا أضيف إضافة العلمية والمعنى متضمن موجود في العلمية. يصلونها يوم الدين علم، أي يصلونها يوم القيامة، لكن المعنى متضمن ليس علما مجردا، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: أسماء المعظمات لا تكون جامدات. أسماء القيامة، أسماء القرآن، أسماء الأنبياء ما هي جامدة، مشتقة من معانيها. فيوم الدين سمي بهذا الاسم لأنه يقع فيه الجزاء، جزاء البر ببره فيكون في نعيم، جزاء الفجور الفاجر بفجوره فيكون في جحيم. ثم قال جل وعلا: وما هم عنها بغائبين. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ عرفنا الأبرار في نعيم والفجار في جحيم ويصلونها يوم الدين، وإذا بهذه الآية: وما هم عنها بغائبين. كأن قائلا يقول: أما أنا فلن أحشر فأكون مغيبا في هذا الوقت. كأن قائلا يقول: أما أنا فسأهرب. فجاء الجواب من الله للسؤال المقدر: وما هم عنها بغائبين. لا أحد سواء كان منكرا للحساب أو مقرا للحساب، مقر بالبعث أو منكر للبعث، قوي أو ضعيف، صغير أو كبير، لا أحد يغيب عن هذا اليوم. يوم تجتمع الخلائق فيه كلهم من أولهم إلى آخرهم، لا يغيب أحد. لذلك قال الله: وما هم عنها بغائبين. وما هنا بمعنى النفي، أي ليسوا هم عنها بغائبين. الله يحشرنا وإياكم مع حمزة. طبعا حمزة بن عبد المطلب، ما هو حمزة المسؤول عنه. قال الله جل وعلا: وما هم عنها بغائبين. الله أكبر. الكفار يظنون أنهم إذا صاروا وفاة ذرات، هباء منثورا، أنهم يغيبون عن يوم القيامة. وغاب عن ذهنهم قوله جل في علاه: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خلاص تراب ذرات غبنا، جاء الجواب من الله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علم وكتابة، ذراتك وين راحت؟ الله يعلمها. أين ذهبت؟ أين تغيرت؟ أين تبدلت؟ أين صارت؟ الله يعلمها. لذلك قال: وما هم عنها بغائبين. عنها، لماذا جاء الضمير مؤنثا؟ لأن الكلام عن القيامة. وما هم عنها أي عن يوم القيامة، فأرجع الضمير إلى القيامة لأن يوم الدين اسم من أسماء القيامة. وما هم عنها بغائبين. ولذلك الله سماه إيش؟ اليوم المشهود. إيش سماه؟ اليوم المشهود، على قول أن المراد باليوم المشهود وشاهد ومشهود، قال المشهود يوم القيامة يشهده الخلائق كلهم. ثم قال جل وعلا مبينا أنه لا يظن النظان أن هذا الأمر سهل أو يسير، فقال: وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، قد وضعنا القاعدة في التفسير، ما هي القاعدة في أدراك؟ إيش قال ابن عباس؟ من يذكرنا بالقاعدة؟ ها؟ أحسنت. القاعدة ذكرها ابن كثير، ذكرها البخاري عن ابن عباس في صحيحه، قال: قال ابن عباس: ما قال الله فيه وما أدراك فقد أخبره، وما قال فيه وما يدريك فلم يخبره. لاحظ الآن، القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ جاء الخبر، ها، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهد المنفوش، فأخبره ولا ما أخبره؟ إذن ما قال فيه ربنا وما أدراك فقد أعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا نحن معه. وما قال فيه وما يدريك فإنه غيب لا يطلب علمه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. لا تعلم، لا تعلم. إذن قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. فإذا كان سيعلمه فلما هذا الخطاب؟ لكي يتصور المخاطب عظمة هذا اليوم، يجمع ذهنه لينظر. وما أدراك ما يوم الدين، ما هنا استفهامية تقريرية، أي يقرر الله عباده أنهم لا يعلمون ما هو الشأن في هذا اليوم، ما أي شيء أدراك ما يوم القيامة، ما يوم الدين وما أدراك. هذا فيه دلالة يا أخوان أنه مهما تصورنا عن يوم القيامة فإن تصوراتنا تكون قاصرات عن حقيقة المآل. ولهذا يقول العلماء: كل ما أخبر الله به عن يوم القيامة إنما هو شيء للتقريب، والأمر أعظم من ذلك. نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية. شيء عظيم يا أخوانا. وما أدراك، الكاف هنا المخاطب به من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المنزل عليه القرآن. ثم كل من يقرأ هذا الخطاب يجد أن الخطاب موجه إليه. وما أدراك ما يوم الدين، وهي شيء عظيم يا أخوان. وما أعلمك، وأي شيء أعلمك، أعنيك يا محمد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، الله يخاطبه ويقول له: أي شيء أعلمك، فكيف بنا نحن؟ ما يوم الدين؟ ما الأولى قلنا بإيش؟ استفهامية، استفهام تقرير. وما الثانية؟ وما أدراك ما يوم الدين، أي 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 علم عندك أي شيء يوم القيامة؟ ما يوم الدين؟ قد يقول قائل أنتم ذكرتم أنه لا تكرار في القرآن، ما خذنا القاعدة هذه؟ لا تكرار في القرآن. طيب يوم الدين كم مرة ذكر الآن؟ ذكرت هذا الاسم ذكر 3 مرات، يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. نقول الأعلام قد تذكر للتكرار، ولكن سبب الخطاب مختلف، فحينئذ لا يكون تكرارا، فحينئذ لا يكون تكرارا محضا، وإنما هو تكرار لبيان متعلقه. فأنت حينما تقول جاءني زيد وأطعمت زيدا وذهبت مع زيد، الاسم مكرر لكن المعنى مختلف. جاءني زيد فإنما قصدت نسبة المجيء إليه، وأطعمت زيدا إنما أردت نسبة الإكرام إليه، وذهبت مع زيد إنما أردت بيان المعية معه. فالتكرار للإسم لفظي والمعنى مختلف، هذا واضح ولا لا؟ فما في تكرار محض في القرآن. فلما قال في الأول يصلونها يوم الدين لبيان الظرفية، اسم يوم القيامة لبيان الظرفية أن الإصلاء يكون في يوم القيامة. ثم لما قال وما أدراك ما يوم الدين، الكلام عن نفس القيامة كيف سيكون، المعنى مختلف. ثم عظم أمر يوم الدين بأنه فوق ما تتصورونه، فقال ثم ما أدراك ما يوم الدين. تأمل كلمة ثم، هذه تأتي للتراخي. في الأول أعطاك الاستفهام يقررك أنك لا تعلم أي شيء عن يوم القيامة، فربما تتفكر، تتأمل، تدرس، تتعلم، ثم يقول الله لك ثم ما أدراك ما يوم الدين. أي إن تفكرت، إن تأملت، إن درست، إن علمت، فإن ذلك لا يرتقي إلى أن تتصور حقيقة القيامة. فالخطاب في الأول وما أدراك ما يوم الدين عن مطلقه، والخطاب في الثاني ثم ما أدراك ما يوم الدين عن حقيقته، فليس فيه تكرار. وما أدراك، وأضرب لكم مثال واقعي عشان بس للتقريب فقط، لما يقول لك إنسان ما، ما زيد، على طول أنت فهم أن المسؤول عنه اسمه زيد، فتضع في خيالك أنه زيد وسيم، طيب جميل، كاتب، شاعر، ممكن عالم، ممكن خطيب، ممكن قارئ، تضع هذه الصفة. ثم يقول لك، لا في الأول قال ما زيد، ثم قال ثم سألك ما زيد، فقلت له كذا 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 كذا، قال ما زيد. إيش تفهم الآن؟ أن كل اللي أنت قلته ما وصلت إليه. مثل ما يقول الآن الناس اليوم يصفون ملوكهم وأمراءهم، يقولون كذا وكذا وكذا، ثم يقولون كل الذي قلناه دون ما أنت فيه. طبعا هم كذبة، ما عليك منهم، يكذبون عشان الفلوس، لكن القصد أنهم يفرقون بين الخطاب الذي يكون في البدء والخطاب الذي يكون في النهاية. فالآن وما أدراك ما يوم الدين، أي شيء تعلمه عن يوم القيامة مطلق، فأنت يحصل عندك ذهن للبحث والاستقراء وكذا وكذا، فحصل عندك شيء من العلم، فجاءك الخطاب ثم ما أدراك ما يوم الدين، الآن خطاب عن أكمل صور الإطلاق لا يمكن أن تدركه على الواقع حقيقة. أول كان عن الإطلاق والثاني عن الحقيقة، ومع ذلك يذكر الله جل وعلا صورة من صورها لكي تعلم أن علمك البدائي وعلمك التصوري الحقيقي دون ما أنت تتوقعه ودون ما أنت تدركه. ثم ما أدراك ما يوم الدين. إذن هنا ما يوم الدين الأولى قلنا عن إيش؟ مطلقا، والثانية ما يوم الدين حقيقة، فما فيه تكرار. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم هنا يوم مبني على الظرفية، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ما كان يخطر بال أحد لما قيل له ما أدراك ما يوم الدين أن الأم ستتخلى عن وليدها، أن الابن سيتخلى عن أبيه، أن الأخ سيتخلى عن أخيه، أن الزوجة ستتخلى عن زوجها أو العكس. فجاء الخطاب من الله بشيء فوق الخيال، يوم لا تملك نفس. ما كان يخطر ببال إنسان أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فجاء الخطاب من الله يوم لا تملك نفس. ما كان يخطر ببال إنسان أن الملائكة يقولون نفسي نفسي أبدا، أن الصالحين يوم لا تملك نفس نكرة عمت الخليقة كلها، نكرة عمت الخلائق كلها. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يسأل أحد عن أحد. ذكرناها ولا لا؟ تذكرون هذه المواطن الثلاثة؟ عند الميزان، وعند تطاير الصحف، أو عند تطاير الصحف، عند الميزان، وعند المرور على الصراط. نفس لنفس شيئا، شيئا أيضا جاءت نكرة، ولو يسيرا لا تملك. وهذه آية كما يقول شيخنا رحمه الله قاطعة لدابر الشرك، فأين من يزعمه المشرك أن وليه يأخذ بيده؟ أين من يقول إن فلانا يضع قدمه على الصراط فيدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار؟ والله يقول يوم لا تملك نفس، ولو كان عيسى، نفس ولو كان عليا رضي الله عنه، نفس ولو كان النقشبندي، نفس ولو كان البدوي، لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذه الآية تجعلنا نخاف، لماذا؟ لأن أعمالنا التي عملناها هل هي ملك لنا؟ بعض الناس اليوم يقول أنا أصلي وأهدي ثواب صلاتي لقريبي، أقرأ القرآن وأهدي ثواب قراءتي لقريبي، هو ملكك؟ الإنسان يهدي ملكه لك أي إنسان شاء. هل قراءتك التي أنت فعلتها ثوابها ملك لك؟ الصدقة نعم، لأن هذا ملكك، مالك بيدك، أنت لو أهديته لإنسان لما منعك منه أحد، فإذا تصدقت به بالنية عن فلان جاز لك ذلك، تحج عن ميتك الذي لم يحج من مالك نعم. لكن أنت الآن كيف علمت أنك تملكت أجور صلاتك وتملكت أجور قراءتك لكي تواتهبها لمن تشاء؟ بل أنت لو أن الله قبلها منك يوم القيامة ما رضيت أن تؤديها، كيف تؤديها الآن؟ يا إخواني القرآن بليغ في قطع دابر الشرك والبدعة. يوم لا تملك نفس، نحن لا نملك أجور طاعتنا، نرجو نرجو، لذلك لا يجوز إهداء الثواب إلى الأموات إلا بما ورد به الشرع، ورد الشرع بالصدقة عن الميت،
قضاء دين الميت. ورد الشرع بصوم النذر عنه، إطعام المساكين عنه إذا كان عليه صوم، ورد الشرع بحج الفرض عنه والعمرة الفرض أو النذر عنه، ما سوى ذلك ما ورد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثم قال والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الأمر لله حتى في الدنيا، لكن هذه الآية لقطع دابر الشرك. لا يملك أحد، حتى الأنبياء والمرسلون إنما يشفعون بإذن الله، ويشفعون في من يأذن الله، فالأمر بيد الله، اطلب من الله. لو لم يجعل الله نبينا محمدا صلى الله شفيعا لك، والله لا يستطيع أن يكون شفيعا لك. إذن تطلب الشفاعة ممن؟ من الله. تقول اللهم اجعل محمدا شفيعا لي يوم القيامة، ما تطلبه من رسول الله، لأنه لا يملك الإذن. الذي يملك الإذن هو الله جل في علاه. هذا من الخطأ العظيم. والأمر يومئذ، الأمر كله جله ودقه، يومئذ أي يوم القيامة. والتنوين هذه يومئذ هذه تسمى تنوين عوض عن الكلمة المحذوفة أي يوم القيامة. يومئذ لله. تأملوا معي عظيم ختم هذه السورة، إذ كان الانفطار أمره والانتثار الكواكب بأمره وتفجير البحار بإذنه وبعثرة القبور بأمره، فكذلك يوم القيامة، يوم الأبرار والفجار، يوم القيامة إنما هو لله سبحانه وتعالى. وذلك يجب علينا أن نخلص له سبحانه وتعالى العبادة، وأن ندرك أن الأمور كلها بيد الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.